بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله ومصطفى. أما بعد، أخي الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بجدة أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب
سنن الترمذي
لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي، الأستاذ بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، والتي تقوم بتسجيلها تباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنياتنا لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء من الموطأ. قال رحمه الله: حدثنا أبو رجاء قتيبة قال: حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف قالت: قلت لأم سلمة: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهرهما بعده. قال رحمه الله: وفي الباب عن عبد الله بن مسعود قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نتوضأ من الموطأ. قال رحمه الله: وهو قول غير واحد من أهل العلم، قالوا: إذا وطئ الرجل على المكان القذر أنه لا يجب عليه غسل القدم إلا أن يكون رطبا فيغسل ما أصابه. قال رحمه الله: وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث عن مالك بن أنس عن محمد بن عمارة عن محمد بن إبراهيم عن أم ولد لهود بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهو وهم، وليس لعبد الرحمن بن عوف ابن يقال له هود، وإنما هو عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة، وهذا الصحيح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله هذه الترجمة والتي اشتملت على حكم وطء الثوب للنجاسة والقذر، حيث بين بهذه الترجمة أنه سيذكر ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم الثوب إذا وطئ النجاسة، وفي حكم الثياب بقية الأشياء كالنعلين. فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث ما يدل على نفس الحكم الذي ترجم له المصنف رحمه الله في هذا الموضع. وقوله ما جاء في الوضوء، الوضوء يطلق بمعنيين: المعنى الأول، أما المعنى الأول فهو الوضوء الشرعي المعروف، والقاعدة عند العلماء رحمهم الله أنه إذا أطلق الوضوء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحمل على الوضوء الشرعي، والمراد به الغسل والمسح للأعضاء المخصوصة الواردة في كتاب الله عز وجل، وهي الوجه واليدان والرأس وكذلك الرجلان. فهذه الأعضاء غسلها ومسحها على الصفة الواردة في آية المائدة، بها يتحقق الوضوء الشرعي. وإذا أطلق النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء فإن القاعدة عند العلماء رحمهم الله أن يصرف إلى هذا المعنى. وأما المعنى الثاني للوضوء فهو الذي يسمى بالوضوء اللغوي، والمراد بالوضوء اللغوي صب الماء على الشيء، يقال توضأ بمعنى غسل يديه، أو توضأ إذا صب الماء على عضو من الأعضاء أصابه القذر أو أصابته النجاسة. وهذا المعنى هو الذي يسميه العلماء رحمهم الله بالوضوء اللغوي، ومراد المصنف رحمه الله بقوله باب ما جاء في الوضوء أي ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغسل، فالمراد بالوضوء هنا الوضوء اللغوي، وقوله من الموطأ أو الموطئ كل ذلك المراد به المكان الذي يطأه الإنسان بقدمه أو يطأه بثوبه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله إذا مر الإنسان على النجاسة فأصابت ثوبه أو أصابت طرف الثياب أو النعل، هل يجب عليه أن يغسل الثوب أو لا يجب عليه ذلك؟ ويعتبر مروره على الطاهر من الأرض اليابسة مطهرا للثوب. قال بعض العلماء النجاسة إذا أصابت الثوب أو أصابت النعل فالواجب على المسلم أن يغسل موضعها، لأن النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها صريحة في الدلالة على وجوب إزالة النجاسة. وعلى هذا فإنه يستوي أن تصيب النجاسة المائعة أو النجاسة اليابسة، فهو مأمور بغسل الموضع، فلو وطئ النجاسة بالنعلين أو وطئهما بخفه أو وطئها بطرف الثوب أو الذيل من المرأة فإنه يجب عليه على هذا القول أن يغسل الموضع، ويجب عليه غسل النجاسة 3 مرات على أصح أقوال العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم راعى التثليث في إزالة النجاسة. وقد ذكرنا الأدلة على هذا القول في حديث غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل 3 لمظنة النجاسة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ب3 أحجار لإزالة النجاسة من الموضع، فدلت هذه النصوص على وجوب التثليث في إزالة النجاسة. وعلى هذا القول فإنه إذا أصابت النجاسة اليابسة أو المائعة طرف الثوب، سواء كان من الرجل أو كان من المرأة، أو أصابت النجاسة الخفين أو النعلين، فالواجب على المسلم في جميع ذلك أن يغسلا. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من حيث الجملة. وقد ذهب بعض الجمهور رحمهم الله إلى التفصيل، فقالوا النجاسة إذا أصابت طرف الثوب لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن تكون مائعة أو رطبة، فإذا كانت مائعة أو رطبة فإنها تتخلل الثياب والنعل، وحينئذ يجب عليه أن يغسلها. وأما إذا كانت النجاسة يابسة فإنه لا يجب عليه الغسل، ويعتبر مرور الثوب على الأرض بعد النجاسة موجبا للحكم بالتطهير. وهناك قول ثالث في المسألة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نص في هذا الحديث وكذلك حديث النعلين على أن الأرض تطهر النعل والثوب. قالوا: فإذا أصابت النجاسة الثوب أو أصابت النعل، إذا وطئها بقدمه أو مرت المرأة عليها بثيابها، فإنه يطهرها التراب الطهور إذا مرت عليه بعد النجاسة. وهذا القول هو الصحيح، وذلك لأن السنة دالة دلالة واضحة على أن النجاسة تطهر، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديثنا: يطهره ما بعده. وعلى هذا فإن أصح الأقوال في هذه المسألة أن الخفاف والنعال وكذلك الثياب، أعني طرف ذيل المرأة، إذا مر على النجاسة سواء كانت مائعة أو رطبة، ثم مر بعد مروره على النجاسة بشيء من التراب، فإن هذا الاحتكاك يوجب الحكم بالطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث يطهروا ما بعده، فقوله صلوات الله وسلامه عليه يطهره ما بعده يشتمل على حكمين. أما الحكم الأول فقد نبه بقوله يطهره على أن الذي أصاب الثوب هو النجاسة، لأن الجمهور تأولوا هذا الحديث بأن سؤال أم سلمة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو في القذر، والقذر ليس بمستلزم للنجاسة، لأن القاذورات تكون من النجاسات وتكون من الطاهرات. وعلى هذا فإن الحديث لا يدل على طهارة النجاسة بالمرور على التراب، فخصصوا حديثنا خصصوه بالقاذورات التي ليست بنجسة، فلما قال عليه الصلاة والسلام يطهر، فإن الطهارة في عرف الشرع تكون مستعملة بالمعنى الذي هو ضد النجاسة. وعليه يكون جوابه عليه الصلاة والسلام فيه حكم بطهارة الثوب، ولأن الصحابية إنما سألت عن النجاسة لأن القذر لا يؤثر في الصلاة كما لا يخفى. فالذي يظهر من هذه الجملة أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم قصد منه الحكم بطهارة الثوب. وبناء على ذلك نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بهذا الجواب دون استفصال، فلم يسأل المرأة هل القذر أو النجاسة، هل القذر أو النجاسة التي أصابت مائعة أو جامدة، فلم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم. وسؤال المرأة ورد مطلقا، والقاعدة أن الإطلاق في الجواب إذا بني على السؤال فإنه يأخذ حكما، بمعنى أن جواب النبي صلى الله عليه وسلم بالطهارة مطلقا مبني على سؤال المرأة دون أن يستفصل أو يفصل صلوات الله وسلامه عليه. أما الحكم الثاني فإن قوله يطهره يدل على أن الطهارة تقع بالتراب كما تقع بالماء، ومن هنا قال العلماء إن الأصل وجوب الغسل، ولكن التراب في هذا الحديث إنما هو رخصة وتيسير من الله سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فإن الحكم بطهارة الثوب بمروره على التراب ليس بأمر غريب، لأننا عهدنا من الشرع أنه نزل التراب منزلة الماء في الطهارة، فأنت ترى في طهارة الحدث. حكم النبي صلى الله عليه وسلم بكون الصعيد الطيب طهورا للمسلم، فهذا تنزيل للتراب منزلة الماء. وكذلك في طهارة الخبث، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل الطاهر في الاستجمار منزلة الماء. وبناء على ذلك فإننا نقول في طهارة الثياب ونحوها مما يجر ويجعل في القدم ويطأ صاحبه به النجاسة أنه مخفف في طهارته. يبقى السؤال، لو أصابت النجاسة بقية الثوب هل يجب غسلها أو لا؟ جماهير العلماء رحمهم الله على أنه يجب على المسلم إذا أصابت النجاسة أي موضع من ثوبه، عدا النعلين وأسر الثياب بالنسبة للمرأة فإنه يجب عليه الغسل، لأن الأصل في شرع الله عز وجل في إزالة النجاسة أنه يكون بالماء. والقاعدة في الرخص أنه لا يتجاوز بها محلها. وعلى هذا فإنه يختص الحكم بأسفل ثوب المرأة، ولا يشمل حكمنا هنا ثياب الرجال، لأن الرجل لا يجوز له أن يجر ثوبه لما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل الكعبين ففي النار. فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز للرجل أن يرخي ثوبه عن الكعبين، فلو قلنا إنه يلتحق بالمرأة لكان قياسا على الرخصة، والرخص لا تستباح بالمعاصي لأنه عاص بجر ثوبه. وبناء على ذلك لا وجه لإعطائه الرخصة، لأن الشرع لم يرخص له في الإسبال. وفي قول الراوي عن أم ولد لعبد الرحمن بن عوف: أم الولد هي الجارية أو الأمة، إذا وطئها سيدها بملك اليمين ثم أنجبت له ولدا فإنها تعتبر أم ولد، وتنتظر إلى موت سيدها، فإذا مات سيدها عتقت عليه. وقوله أم ولد لعبد الرحمن هي أم ولد لابنه إبراهيم، وليست بأم ولد لعبد الرحمن نفسه كما لا يخفى. واسمها حميدة وقيل حميدة، وهي من التابعيات مقبولة الرواية، ولذلك نص جمع من العلماء على تحسين الحديث وثبوته. وقد رواه الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وروايته توثيق لمن روى عنه كما هو معلوم عند العلماء رحمهم الله. وقولها إن امرأة أجر ذيل ثوبي، فيه دليل على ما كان عليه نساء السلف الصالح رحمهم الله من رعاية الحشمة والتستر حال الخروج، وهذا هو الذي ينبغي على المرأة المسلمة. فإذا كان هذا في الرجلين فما بالك بالوجه واليدين؟ فإذا كانت المرأة تجر ذيل ثوبها فإن هذا يؤكد أنه جرى العرف عندهم بعدم كشف الوجه واليدين، لأن القدمين أهون من اليدين والوجه في الفتنة كما لا يخفى. وقولها رحمه الله: إني أجر ذيل ثوبي، الذيل هو مؤخرة الشيء كما يقال الدبر، وكل ذلك يقصد به آخر الشيء. وعلى هذا فالحكم يختص بالنساء دون الرجال، لأن الرجل لا يجر ثوبه إلا على وجه المعصية كما قدمنا. نعم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في التيمم.
يقول رحمه الله: باب ما جاء في التيمم. يقال يم الشيء ويمم وجهه إلى الشيء إذا قصده، وأصل التيمم القصد إلى الشيء، يقال تيمم وتأمم إذا قصد الشيء. ومنه قول الشاعر: تيممتها من أذرعات وأهلها، بيثرب أدنى دارها نظر عالي، وما أدري إذا يممت أرضا أريد الخير أيهما يليني، أالخير الذي أنا مبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فكل ذلك بمعنى القصد. ومنه قوله سبحانه وتعالى: ولا آمين البيت الحرام، أي القاصدين إلى بيت الله الحرام. وقوله التيمم في عرف الشرع القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة، فهو قصد مخصوص إلى شيء مخصوص بنية مخصوصة. وقد دل دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة رحمهم الله وإجماع علماء الأمة رحمهم الله على مشروعية التيمم. أما دليل الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي آية المائدة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فهذا يدل دلالة واضحة على هذه الرخصة، وأن الله سبحانه وتعالى أذن لعباده أن يتيمموا بالصعيد الطيب أي الطاهر، وذلك في حال فقد الماء أو العجز عن استعماله كما سيأتي. ودل دليل السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشروعية التيمم وجوازه، ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل لما رآه لم يصلي في الفجر واعتذر بأنه جنب ولا ماء، قال له عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد الطيب فإنه يكفيك. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين. كل هذا يدل على مشروعية التيمم وجوازه، وأجمع العلماء رحمهم الله على أن التيمم مشروع، وذلك إذا تحقق شرطه كما سيأتي. وهذه الرخصة التي رخص الله لعباده شرعت في غزوة المريسيع، حيث خرج صلى الله عليه وسلم إليها فلما كان بذات الجيش فقدت عائشة رضي الله عنها عقدا لأسماء، فجعل الصحابة يبحثون عن الماء حتى يبحثون عن العقد حتى إن طائفة منهم أبعدت في الطلب والبحث، فحضرتهم الصلاة ولا ماء عندهم، فنزلت آية المائدة. وكون التيمم مشروعا محل إجماع، لكن العلماء اختلفوا فيه على 3 أقوال، فمنهم من يقول إنه رخصة، ومنهم من يقول إنه عزيمة، ومنهم من يقول بالتفصيل، فيرى أنه رخصة في حال وجود الماء والعجز عن استعماله، ويرى أنه عزيمة في حال فقد الماء كما في أكثر أحوال السفر. وهذا هو الصحيح عن القول الثالث. وفائدة الخلاف أنه إذا قلنا بكونه رخصة وسافر المسافر سفر معصية فإنه لا يستبيح الرخص، على القاعدة التي ذكرنا من أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، والتيمم لا يجوز إلا إذا تحققت الشروط المعتبرة للحكم بجوازه. فيشرع للمسلم أن يتيمم إذا فقد الماء في السفر أو فقده في الحضر. فأما في السفر فإنه إذا لم يكن معه الماء يجب عليه النظر، فإن كانت الأرض التي هو بها يتيسر له أن يطلب الماء فيها فإنه يجب عليه أن يطلب الماء ويبحث عنه، فإذا كان بإمكانه أن يجده عن طريق البحث لم يخل من حالتين: الحالة الأولى أن يجده قبل خروج وقت الصلاة، فحينئذ لا إشكال في أنه يلزمه الطلب شريطة أن لا يصل به ذلك إلى الحرج والمشقة. واختلف العلماء في المسافة الموجبة للحرج والمشقة على تفصيل محله المطولات، لكن القاعدة أنه إذا وجب على المسلم أن يفعل الشيء ولم يتحقق وصوله إلى ذلك الفعل إلا بواسطة شيء وجب عليه فعل تلك الواسطة للقاعدة الشرعية ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان واجبا عليه أن يغتسل ويتوضأ بالماء وكان وصوله إلى الماء يفتقر إلى البحث، صار البحث واجبا عليه ما دام أنه يتمكن من الماء قبل خروج الوقت. أما إذا كان الماء بعيدا بحيث لو خرج يطلبه خرج عليه وقت الصلاة، فإنه حينئذ يتيمم ولا يجب عليه الذهاب والطلب. وإذا كان الماء في الموضع الذي هو فيه فلا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يتيسر له الوصول إلى الماء دون أن تكون هناك مشقة أو حرج، فإذا كان الأمر كذلك وجب عليه أن يطلبه كما تقدم. والحالة الثانية أن يتعرض للضرر في نفسه، أو يتعرض للضرر في عرضه، أو يتعرض للضرر في مال محترم، فإنه في هذه الأحوال كلها يسقط عليه طلب الماء ويجوز له أن يتيمم. فأما خوفه على نفسه فمثال ذلك أن يكون الماء في بئر ويغلو في البئر حية أو حوله سبع، فإذا اقترب من البئر غلب على ظنه أنه يهلك، أو إذا مشى إليه بينه وبين البئر أرض مسبعة، فإنه يجوز له أن يتيمم ولا يجب عليه أن يذهب طلبا للماء. وأما خوفه على العرض كأن يكون معه أهله أو زوجه ونحو ذلك من النساء فيخشى عليهن الأذية والضرر، فيجوز له حينئذ أن يتيمم ولا يجب عليه أن يذهب ويطلب الماء. وكذلك إذا كان عنده مال محترم فإذا خاف عليه السرقة أو خاف أن يتضرر في ذلك المال تضررا موجبا للحرج يجوز له حينئذ أن يتيمم. وهذه الأحوال يقول العلماء عنها: إن الماء موجود حقيقة مفقود حكما، فيستوي عندهم أن يكون الماء مفقودا أو يكون الماء موجودا لكنه في حكم المفقود. واختلف العلماء رحمهم الله: لو أن إنسانا حضرته الصلاة وليس عنده ماء وعنده بئر يأخذ منه الماء، ووجد على البئر زحام ونحو ذلك، وغلب على ظنه أنه إذا وقف في الزحام لا يأخذ الماء إلا بعد خروج الوقت، فهل يجوز له أن يقف حتى تأتيه نوبته وينتظر حتى ولو خرج وقت الصلاة، أم أنه يجوز له أن يتيمم مع وجود الماء على هذا الوجه؟ وأصح القولين والعلم عند الله أنه يعدل إلى التيمم، وذلك تحصيلا لشرط الوقت وهو أمكن وأقوى، وإن احتاط بكونه يتيمم ويصلي في الوقت ثم يعيد بعد ذلك بالطهارة الأصلية دفعا للشك، لقوله عليه الصلاة والسلام: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فهذا يدل على أنه ينبغي للمسلم أن يحتاط في أمور الدين، خاصة في الصلاة التي هي من أعظم أركان الإسلام وشعائره. ومما يوجب التيمم أن يكون الإنسان عاجزا عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء يتأتى بصورتين مشهورتين تلتحق بهما بقية الصور: الصورة الأولى أن يكون مريضا، وقد نصت عليها آية المائدة وآية النساء التي قدمنا، فإذا كان مريضا جاز له أن يتيمم بشرط أن يغلب على ظنه الهلاك إذا هو اغتسل بالماء، ويستوي في ذلك أن يكون المرض ظاهرا أو باطنا. فأما المرض الظاهر فمثاله أن يكون به الجدري أو نحوه من الأمراض التي يصعب أو يتعذر معها غسل ظاهر البدن، وفي حكم ذلك الجروح، وفي حكم ذلك الحروق، وهكذا إذا كانت الجروح مغطية لأكثر البدن. بحيث لا يستطيع أن يصب الماء، لأنه إذا صب الماء على هذا الوجه ربما هلك أو تضرر بنفط الجروح وتقرحها وتقيحها، فيجوز له في هذه الحالة أن يعدل إلى التيمم. وهكذا إذا كان المرض داخل البدن وغلب على ظنه إما في نفسه أو بقول الأطباء أنه إذا اغتسل تضرر بالغسل، ومن أمثلة ذلك الزكام، فإنه إذا منع من الاغتسال بالماء حال إصابته للزكام فإنه يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى رخص للمرضى بالتيمم. والعبرة في المرض أن يوجب الحرج أو يوجب المشقة، لأن المرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام: مرض يوجب الهلاك فصاحبه في حكم المضطر، ومرض لا يوجب الهلاك ولا يوجب الحرج ولكن صاحبه يجد مشقة يسيرة فهذا لا يوجب الرخصة، ومرض هو وسط بين المرتبتين وهو الذي يصل الإنسان به إلى مقام الحرج والمشقة، فهذا النوع من المراتب يسميه العلماء بمرتبة الحاجة. والقاعدة عند العلماء أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة، فقالوا إذا كان المرض يصل بالإنسان إلى الحرج والمشقة جاز له أن يعدل إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وما جعل عليكم في الدين من حرج، فلو أننا أمرناه أن يغتسل على هذا الوجه فقد أمرناه بالحرج الذي هو ليس من دين الله عز وجل. أما الصورة الثانية الموجبة للرخصة فهي شدة البرد، فلا يستطيع الإنسان أن يغتسل بالماء لشدة البرد، فإذا كان على هذا الوجه جاز له أن يعدل إلى التيمم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر عمرو بن العاص وكذلك عمار بن ياسر رضي الله عن الجميع، وهذا كله مبني على وجوب المشقة، لأنه خاف أنه لو اغتسل يهلك فتمعك كما تمعك الدابة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، فأقره صلوات الله وسلامه عليه على خوفه الهلاك، وجعل ذلك موجبا للرخصة. ومن هنا قال العلماء: إذا اشتد البرد وغلب على ظن الإنسان أنه لو اغتسل يموت أو يصيبه الضرر الشديد، فحينئذ يجوز له أن يعدل إلى التيمم، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فكونه يغتسل على هذا الوجه ملق بنفسه إلى الهلاك، وقد نهى الله عز وجل المسلم أن يلقي بنفسه إلى الهلاك، فجاز له أن يستبيح الرخصة. وللتيمم مسائل سيأتي بيانها إن شاء الله تعالى عند شرح حديث الباب.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ألا يمكننا أن نقول إن النجاسة الجامدة تزال بالحك بدليل أمره عليه الصلاة والسلام لمن وجد على نعليه نجاسة أن يحكها؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الحك لا شك أنه يزيل النجاسة الجامدة وأيضا يؤثر في النجاسة الرطبة والمائعة، وعلى هذا فإننا لا نستطيع أن نخصص الحكم لا بنجاسة مائعة ولا بنجاسة جامدة، نبقي الحديث على ظاهره. والقاعدة في الأصول أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال. ترك الاستفصال، المرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له، وقالت المرأة سألت أم سلمة، وأم سلمة حكت لها الفتوى على نفس السؤال، فلما كان الجواب بأنها يطهرها مشيها على الطاهر من بعد النجس القذر دون أن يسأل هل النجس القذر رطب أو هو يابس، لأن ذيل المرأة كما لا يخفى يمر على النجاسة الرطبة ويمر على النجاسة الجامدة، فكون أم سلمة لم تستفصل وتجيب بجواب النبي صلى الله عليه وسلم المطلق الذي يفيد شمول الحكم لجميع الأحوال يدل دلالة واضحة على أن التفصيل ليس بالقوي في مثل هذا. وأما مسألة كيف أنها مائعة وتتطهر، فإن الثوب كما لا يخفى إذا مر على الماء ثم مر على الأرض فإن غبار الأرض يتخلل الثوب، وفي التراب خاصية للتطهير كما في الماء. ولذلك قال بعض العلماء عجبت كيف أن الله سبحانه وتعالى جعل الطهارة بالماء وجعل التيمم ترابا يطهر، وكلاهما خلق منه الإنسان، فهذا يدل على شرف الإنسان، لأن الإنسان خلق من طين لازب، والطين اللازب هو الطين المخلوط بالماء، وهذا يدل على شرف الإنسان حتى في أصله، أن الله جعل أصل خلقته حتى تطهيرا له، كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم. فالمقصود أنه لا يستعجب من كون التراب يطهر، ونحن عهدنا حتى في مسألة البول إذا بال الإنسان ثم وضع الحجر وهو جامد طاهر أنه يطهر، وأنه يحكم بطهارة الإنسان، وأنه تطهر من بوله مع أن البول مائع. وعلى العموم فإن التفصيل ليس له دليل، لو ثبت الدليل في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالفرق بين النجاسة المائعة والنجاسة الرطبة لفرقنا، وعلى هذا يظهر القول بالإطلاق، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، من خرج من الخلاء ووطئ على الفراش بحذائه فهل نحكم بنجاسة الفراش؟ أثابكم الله.
من خرج من الخلاء، هذه مسألة أولا عند العلماء شيء يسمى بالظاهر، والظاهر أن تستند إلى دليل بالمشاهدة وتعطيه حكم الغالب، فعندهم شيء يسمى الغالب، وهناك شيء يسمى الظاهر، وهناك شيء يسمى الأصل. فإذا قلت الأصل معناها اليقين الذي يحكم به، فلو سألك سائل هل هذا الفراش نحكم بطهارته أو نجاسته، تقول الأصل طهارته حتى يدل الدليل على النجاسة، هذا يسمى بالأصل. هناك شيء يسمى الظاهر، والظاهر أن تستند إلى دلالة ظاهرة، ما تقول الأصل، تستند إلى دلالة ظاهرة. مثلا الآن لو أن اثنين اختصما في دابة، أحدهما في المقدمة والثاني في المؤخرة، الذي في المقدمة يقول الدابة لي والذي في المؤخرة يقول الدابة لي، فإن القاضي يحكم بأن الدابة للذي في المقدمة، لأن الظاهر من الحال أنه لا يركب في مقدمة الدابة إلا صاحبها. وهكذا في عرفنا اليوم، لو أن إنسانا اختصما رجلان في سيارة أحدهما في مكان قيادتها والثاني راكب، لقلنا إن الذي يملكها الذي في قيادتها، حينما تنظر إليه تحكم بالظاهر، هذا يسمى الظاهر. ففي مسألة الطهارة هنا عندنا الماء الموجود في بيوت الخلاء ودورات المياه لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى أن يكون قريبا من موضع النجاسة، مثل الذي يوجد أكرمكم الله في الحفر التي تقضى فيها الحاجة، سواء كانت من الحمامات العالية أو من الحمامات الواطية، فمكان قضاء النجاسة وإلقاء النجاسة هذا نقول ظاهره النجاسة، فلو وقع في أي شيء نحكم بنجاسة، لأن الظاهر أنه مكان معد للنجاسة، فإذا جئنا ووجدنا شيئا وقع فيه أو احتك به ثوب أو وقع في أي شيء حكمنا بكونه تنجس، لأن الظاهر من حاله أنه موضع نجاسة. يبقى النظر في الموضع الخارج عن هذا الموضع، فإن قاربه بحيث يصيبه طشاش البول أكرمكم الله أو نحو ذلك، حكمنا بأن ما قارب الشيء أخذ حكمه، ونقول نجاسته ظاهرا لكنها من باب القرب لا من باب الأصل. يبقى النظر في الموضع الثالث، وهو الذي يكون موضع الوضوء أو نفس الحمام أو دورة المياه، يكون موضع قريب من الخلاء وموضع معد للاغتسال أو معد للوضوء، فهذا الموضع المعد للوضوء إذا وجدنا ماء حوله حكمنا بطهارته، لأن هذا الموضع الغالب أنه لا يصيبه إلا طشاش الطاهر، فنعمل دلالة الظاهر ونقول الظاهر في موضعه الطهارة، هنا نقول الظاهر الطهارة وهنا نقول الظاهر نجاسة. ومن هنا
يفرق، تجد العلماء رحمهم الله يحكمون في مسائل يغلبون فيها الأصل، ويحكمون في مسائل يغلبون فيها الظاهر، ويحكمون في مسائل يغلبون فيها الغالب. كل هذا مبني على ما ذكرناه من التقعيد. ففي مسألة إذا وطئ بحذائه في الخلاء، الحذاء كما لا يخفى يكون في دورات المياه، إما أن يصيب مواضع النجاسة كأن تكون مواضع الدورة طفح ماؤها أو طفحت النجاسة أكرمكم الله الموجودة فيها، فإن وطئ بحذائه على حمامات طفحت أو خرجت منها النجاسة، أو على مواضع تطفح فيها النجاسة ووطئها بحذائه، أو أزقة انفجرت فيها دورات مياه أو خزانات النجاسات انفجرت فيها فتلوث ترابها بذلك، حكم بكونه متنجسا. ثم يفصل إن كان على وجه يشق التحرز منه، مثل ما يقع الآن في انفجار مجاري المياه، إذا انفجرت المجاري التي تحمل النجاسات ولوثت جميع أزقة الحي، وأصبح من الصعوبة بمكان أن تطأ على موضع طاهر، في هذه الحالة يخفف في النجاسة. ولو جاء ووطئ بحذائه ثم صلى في حذائه خفف عنه، لأنه مما يشق التحرز عنه، والأمر إذا ضاق تسع والمشقة تجب التيسير. ولذلك ذكروا عن بعض السلف رحمهم الله أنه لما سافر إلى خراسان وكانت بعض أزقتها بعض أحيائها في بعض القرى مشهورة بالتساهل في الأرواث التي تكون منها، وكان يرى نجاسة الأرواث، فلما نزل المطر وتلوثت الأزقة بهذه الأرواث سأله أصحابه وقالوا له: كنت تفتي بحاضرة بغداد أنها نجسة؟ قال: نعم لازلت أفتي أنها نجسة، ولكن الأمر إذا ضاق اتسع، فأنتم هنا في ضرورة وأنتم هنا في حاجة، لو أنني أفتيتكم بأنها نجسة أصبح كل إنسان يشك في ثوبه ويشك في نعله، وأصبح كلما جاء يصلي يبحث عن ثوبه ويتفقد الثوب فيصل إلى حرج ومشقة يصعب معها أن يؤدي الإنسان عبادته على وجه يوافق أصل الشرع من انتفاء الحرج والمشقة. وعلى هذا فإن طفحت دورات المياه على وجه لا يمكن السلام منه خفف فيها، وأما إذا كان وطئه للماء الموجود عند أماكن الوضوء أو أماكن الغسل فالظاهر فيه الطهارة. ولو وطئ نجاسة ثم وطئ بنعله مكانا طاهرا أو أرضا مغبرة فإنه يحكم بطهارة الحذاء والنعل، ويجوز له أن يصلي في خفه ويصلي في نعله على ما ذكرناه في حديث أم سلمة الذي معنا، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجزئ للمرأة أن تجعل ثوبها إلى الكعبين أو أسفل منه بقليل بحيث لا يمس الأرض وتغطي قدميها بالشراب الساتر، أم أن كمال الحجاب لا يحصل إلا بإرخاء الذيل؟ أثابكم الله.
كمال الحجاب بإرخاء الذيل، وهذا لا إشكال فيه، ولذلك مضت السنة وأفتى العلماء رحمهم الله على أن الأكمل للمرأة أن تجره إلى شبر إلى ذراع، وهذه من الأمور العادات الحميدة والأخلاق الكريمة من النساء، وللأسف أنها فقدت إلا من رحم الله، حتى أصبحت المسلمة ربما أنها تستحي أن تجر ثوبها حتى لا تعير بذلك. والله إنه لكمال وإنه لشرف، ومن جرت ثوبها على هذا الوجه أشعرت كل من ينظر إليها أنها تخاف الله جل جلاله، وأنها تتقي الله في نفسها وتتقي الله في إخوانها المسلمين. قالت فاطمة رضي الله عنها: خير للمرأة أن لا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فلا شك أن الأكمل والأفضل أن تجر المرأة ذيلها، وأما لبسها للشراب فإنه يستر، ولكن الشراب لا يمنع من رؤية الجرم. فالستر ينقسم إلى قسمين: إما ستر كامل لا يمكن أن تستفصل به من جرم المرأة، هذا هو الأكمل والأفضل، فحينئذ تكون عباءتها على رأسها، هذا الستر الكامل أن تكون العباء على رأسها، ثم ترخي وراءها شبرا أو ذراعا إذا لم يكن هناك ضرر عليها في مشيها كأن تنكفئ أو يدعس عليه أو نحو ذلك، هذا الأكمل. ثم بعد ذلك الستر الناقص، الستر الناقص ويقع بكونها تستر البدن لكن يظهر جرم البدن، مثل ما يقع في هذا الذي يسمى بالكبوت، أن تلبسه المرأة فتفصل اليد على حدة ويكون لرأسها غطاء منفرد، فإنك إذا رأيت المرأة رأيت جرم المرأة وأمكن تفصيل جسم المرأة، وهذا هو الذي جاء في حديث القطيفة التي أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الرجل أن يجعل من تحتها ثوبا لما ألبسها امرأته حتى لا تبرز عظامها، وتبرز عظامه يعني لا يتحدد جرم المرأة. فالمرأة قد تكون كاسية لكنها عارية كما قال صلى الله عليه وسلم: كاسيات عاريات على رؤوسهن كأسنمة البخت. فإنها إذا رفعت على رأسها كومة الشعر فإنها حددت الجرم، ووصفها بكونها كاسية لكنها في الحقيقة عارية، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرأة التي تلبس هذا النوع من اللباس الذي يفصل اليد ويفصلها، وهكذا لو لبست عباءة ولكن جعلتها على الكتف، فإن إذا جعلتها على الكتف برز الرأس وتحدد جرم الرأس، ومن الناس من ينظر إلى جرم المرأة فيفتن به. ولذلك الأكمل والأفضل للمرأة أن يكون سترها كاملا من رأسها إلى أسفلها، وأن تجر ثوبها، فإن ذلك أتقى لربها وأعظم لأجرها، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل نستطيع أن نقول شروط جواز التيمم مع وجود الماء ثلاثة؟ أولا إذا خاف على نفسه الهلاك أو ماله أو عرضه، ثانيا إذا خاف خروج وقت الصلاة، ثالثا لشدة الحاجة، أثابكم الله.
لا، ما يستقيم هذا. الشرط الأول
إذا خاف على نفسه الهلاك أو ماله أو عرضه.
طيب والشرط الثالث؟
لشدة الحاجة.
شدة الحاجة، إذا خاف على نفسه شدة الحاجة معناهما واحد، هذا تكرار، لأنه إذا خاف على نفسه فهو محتاج، يعني مضطر إلى استعمال الماء. على العموم بالنسبة للتيمم، ذكر العلماء رحمهم الله أنه يعتبر فيه فقد الماء أو العجز عن استعماله، سواء كان فقدا حقيقيا أو فقدا حكميا، أو عجزا حقيقيا أو عجزا حكميا. ثم هناك شروط تتعلق بالمكلف نفسه، منها الإسلام، فلا يصح التيمم من كافر لأنه مخاطب بأصل الشرع ثم مخاطب بعد ذلك بالفروع، ومنها العقل، فلا يصح التيمم من مجنون، فلو تيمم حال جنونه ثم أفاق لم يصح تيممه. ومنها دخول الوقت، فقالوا لا يتيمم لفريضة قبل دخول وقتها، ولا يتيمم لنافلة في وقت النهي. هذه هي الشروط التي يعني ذكروها في من يتيمم. وأما الشيء الذي يتيمم به فيشترط فيه الطهارة، واختلف في اشتراط كونه ترابا من بقية الصعيد على القول بتخصيص التيمم بالتراب، أم أنه يشمل جميع ما على وجه الأرض، وهذا كله سنذكره إن شاء الله في الحديث الذي عند شرح الحديث، نسأل الله المعونة والتيسير، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. بالنسبة للاغتسال من الجنابة في البرد ولم يوجد ماء إلا ما يكفي الوضوء، فهل يجوز له أن يتوضأ أم يتيمم؟ أثابكم الله.
إذا كان الماء قليلا وعليه جنابة بحيث لا يمكنه أن يعم جميع البدن، جاز له أن يعدل إلى التيمم. وللعلماء قولان: قال بعض العلماء يستعمل الماء في الأعضاء بقدر ما هو ممكن، فمثلا لو أمكن أن يغسل نصف البدن قالوا يجب عليه أولا أن يستعمل الماء في نصف البدن ثم يتيمم للباقي. وقال بعضهم يعدل إلى التيمم مباشرة، وهو الصحيح، لأن هذا الماء لم يستوعب جميع البدن كان وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك الأصح أنه يتيمم مباشرة، ولا يشترط أن يغسل أجزاء البدن إذا كان الماء لا يكفي لتعميم البدن كله بالماء. وأما بالنسبة للوضوء فالحكم نفس الحكم، إذا كان عنده ماء يمكن أن يغسل به وجهه ويديه ولا يستطيع أن يمسح به رأسه ويغسل به رجليه، فحينئذ يعدل إلى التيمم مباشرة ولا يلزم باستعمال الموجود من الماء، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. ما يصنع من أصاب موضع الفرض منه جروح تتأثر بوصول الماء إليها، هل يمسح عليها أم يجمع بين الوضوء والتيمم؟ أثابكم الله.
إذا كان في اليد جرح أو في الرجل جرح وأمكن المكلف أن يمر يده مبلولة على الجرح فإنه يجزيه، وذلك لأن إصابة الماء إما غسلا أو في حكم الغسل بالإمرار إذا كانت مبتلة. وأما إذا كان لا يمكنه ذلك أو نهاه الأطباء عن غسل الجرح ومسحه، فحينئذ قال بعض العلماء إنه يغسل ما يستطيع غسله ويسقط عن الموضع المجروح، وقال بعض العلماء يغسل ويترك الموضع المجروح ويتيمم له، وهذه هي المسألة التي يلغز فيها بعض العلماء بالجمع بين البدل والمبدل، حيث جمع بين الوضوء والتيمم ولا يجمع بين البدل والمبدل من حيث الأصل، لأن الأصل أنه إذا وجد الأصل بطل فرعه ومن بنى عليه، فالأصل أن المبدل منه إذا وجد ألغي البدل، وعليه قالوا إنه يجمع بين طهارة الماء والتراب لوجود الحاجة على هذا الوجه، والله تعالى أعلم. الذين يقولون إنه يتيمم إنه يغسل ولا يمسح على الجرح ولا يتيمم للجرح، يقولون إن هذا الموضع إذا تعذر إصابة الماء له كان كأنه غير موجود، كما لو كانت يده مقطوعة، فإنه يغسل بقية الأعضاء ويصح وضوءه. فإذا كان الشخص لا يستطيع البتة أن يصيب الماء جرحه، فإنه حينئذ يغسل ما يستطيع غسله والباقي يسقط عنه، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، ولا يجب عليه أن يتيمم لأنه لا يجمع بين البدل والمبدل. فلو أنه جمع بين التيمم والوضوء خروجا من الخلاف فله وجه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، إذا غطى الثلج الأرض فهل يجوز له أن يضرب على الثلج ويتيمم لعدم وجود التراب؟ أثابكم الله.
الثلج ليس بمحل التيمم، وإنما يكون التيمم بما هو من جنس الأرض، التراب والصخر والطين والتراب والصخر، وهكذا بالنسبة لما يوجد في باطن الأرض مما هو منها واختلف فيه كالجص ونحوه مما يشتق من الأرض، يقولون إذا لم تدخله الصنعة، فإذا دخلته الصنعة لم يجزى أن يتمم به، كالإسمنت الموجود في زماننا فإنه دخلته الصنعة وحينئذ لا يجزى أن يتيمم به، فإذا تيمم بتراب أو رمل أو حجر على أصح قول العلماء فإنه يجزي، وأما الثلج فليس بمحل للتيمم، والله تعالى أعلم.
ثابكم الله فضيلة الشيخ، هل خروج الدم أثناء التبرع بالدم ناقض للوضوء، علما أنه لا يخرج منه على البدن والثياب شيء، وهل إدخال الدم في المريض ينقذ وضوءه؟ أثابكم الله.
أما بالنسبة لخروج الدم من الإنسان فللعلماء فيه قولان، جمهور العلماء على أن خروج الدم من الإنسان لا يوجب انتقاض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة في الصحيح: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل الموجب لانتقاض الوضوء هو الحدث، وخروج الدم ليس بحدث ولا في حكم الحدث، لأنه ليس من المحل المعتبر ولا في حكم المحل الموجب لانتقاض الطهارة. وقال الحنابلة رحمهم الله على المشهور إن خروج النجاسة من سائر البدن يوجب انتقاض الوضوء، وهذا القول مبني على حديث المستحاضة، لأن المستحاضة لما خرج منها الدم وهو دم الاستحاضة قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق. قالوا: فلما خرج من العرق وأوجب انتقاض الوضوء والإجماع قائم على أن المستحاضة يجب عليها أن تتوضأ، قالوا: كل دم خرج من البدن يوجب انتقاض الوضوء. والصحيح مذهب الجمهور لظاهر الحديث. وأما حديث المستحاضة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما ذلك عرق، ولكن انتقاض الوضوء بخروج دم الاستحاضة إنما هو لكونه خارجا من الفرج، فاجتمع فيه وصفان: المحل والمادة. فالمحل المحل الذي هو الفرج فهو خارج من الفرج، والمادة كونه نجسا، وهذا أبلغ ما يكون في انتقاض الطهارة، أن يجتمع الوصفان المحل ونجاسة الخارج. فإذا كان الخارج من القبل أو الدبر وكان نجسا فهذا بالإجماع ينقض، وأما إذا كان طاهرا ففيه الخلاف المشهور، هل خروج الطاهر يوجب الانتقاض؟ وقد تقدم معنا في باب نواقض الوضوء. وعلى هذا فإن حديث المستحاضة ليس بقوي، لأن حديث المستحاضة فيه الوصان: الفرج الذي هو المحل والمادة، ونقض الوضوء لخروجه من الفرج، بدليل أن الطاهر لو خرج من الفرج أوجب الانتقاض، فإن المنية إذا خرج نقض أوجب الحدث الأكبر. وعليه فقالوا إن نفس الفرج والمحل هو المؤثر في الانتقاض، بدليل أن الطاهر لو خرج نقض. وعليه قالوا إن خروج النجاسة من سائر البدن لا يوجب الانتقاض، وهكذا لو رعف أو مثلا طعن أو أصابه وخز أو عصر بثرة فخرج منها الدم كل ذلك لا يوجب الانتقاض. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يعصر البثرة في الصلاة ويصلي ولا يعيد الوضوء، وهكذا أثر عن بعض التابعين رحمهم الله أنهم كانوا يرعفون في الصلاة فيغسلون مكان الرعاف، ومنهم من لا يرى أنه يوجب الغسل خاصة إذا كان كثيرا ويصلي ولا يعيد الوضوء. فمذهب الجمهور أن خروج الدم لا ينقض الوضوء هو الصحيح، خاصة وأن حديث أبي هريرة لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث يدل دلالة واضحة على أنه لا ينتقض الوضوء إلا بالحدث، وهذا هو الأصل. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، رجل به مرض يمنعه من الانحناء لغسل قدميه، فهل يجوز له أن يصب الماء عليهما دون فركهما وإدخال الماء بين أصابع قدميه؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن تيسر وجود أحد يدرك حتى يصل الماء إلى القدمين فهذا أفضل وأكمل. وفي حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. فالتخليل يمكن الماء من الأصابع، خاصة إذا غلب على ظني أن الماء لا يصل إلا بالتخليل، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا غلب على ظنه أنه إذا صب الماء يصل الماء إلى البشرة وظاهر البشرة فهذا يكفيه. ويستحب بعض العلماء رحمهم الله في هذه المسألة أن يضع الماء في طشت أو ماعون أو نحوه ثم يدخل رجله فيه، فإن مثل هذا غالبا ما يصل الماء فيه ويدلك إحدى الرجلين على بعضها، يجعل إحدى الرجلين على بعض كان يجلس على كرسي ونحوه ثم يصب ويدلك بإحدى الرجلين على الأخرى، فإن هذا يمكن من إصابة الماء لظاهر البشرة. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل تصح صلاة المسبل وهل هي مفرعة على المسألة الخلافية؟ هل النهي يقتضي فساد المنهي عنه؟ أثابكم الله.
المسبل صلاته صحيحة، وحكى غير واحد من العلماء الإجماع على أن المسبل صلاته صحيحة ولا يلزم بإعادة الصلاة. وأما حديث لا يقبل الله صلاة مسبل فهو حديث متكلم في سنده، ولكن على فرض صحته فإن القبول غير الصحة، فهناك شيء يسمى الصحة بمعنى أنه لا يطالب بالإعادة مرة ثانية، فإذا وقعت العبادة على صفتها المعتبرة وصورتها المجزئة حكم بالصحة ولا يلزم بالإعادة. وأما القبول فهو مرتبة فوق الصحة، فكل صلاة مقبولة صحيحة وليست كل صلاة صحيحة مقبولة، فقد يصلي الإنسان صلاة كاملة الأركان كاملة الشروط ولا يتقبل الله صلاته، نسأل الله السلامة والعافية، لذنب بينه وبين الله، وقد تكون طعمة من الحرام يطعمها فيحال بينه وبين قبول عبادته. فالقبول مرتبة فوق مرتبة الصحة، وكون الإنسان مسبلا في ثوبه فإن هذا عليه وزره وعليه إثمه، وإلا إذا كان يتأول قول من يقول إنه يختص الحكم في جر الثوب بالخيلاء، فإنه وتأويله، وإن كان الصحيح أن الحكم يشمل من جر خيلاء ومن لم يجر خيلاء. لا يجوز لأحد أن يرخي ثوبه دون الكعبين لظاهر قوله ما أسفل الكعبين ففي النار. وأما حديث لا ينظر الله إلى من جر ثوبه فالوعيد بنفي النظر غير الحديث الذي معنا، فإن نفي النظر عقوبة زائدة وهي عقوبة شديدة وهي من أغلظ العقوبات، وهي نفي النظر في عرصات يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الله لا ينظر إلى من جر ثوبه خيلاء وكبرا، فإذا كان جره خيلاء فإن الوعيد بعدم النظر، نسأل الله السلامة والعافية. أما لو أسبل وجر ثوبه بدون خيلاء ولم يقصد الخيلاء فقد قال صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، فهذا يعذب في الموضع الذي عصى الله به وهو أسفل الكعبين فيصلى بنار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. لأن من عصى الله بعضو عذبه الله في ذلك العضو، ولذلك قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، فجعل هذا المال الذي أكل بالحرام وتمتع صاحبه بشهوة الأكل جعله يصلى والعياذ بالله النار كأنه يقذف في جوفه نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. ومنه الأثر الذي يشرب في آنية الذهب إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، فهذا من باب العقوبة بالمعصية في العضو. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، فإنهم لما عصوا الله وتركوا الواجب عليهم من غسل الأعقاب عذبوا بهذا العذاب. فكونه ما أسفل الكعبين هذا القدر اليسير الذي عصي الله عز وجل وأرخى إزارة أو رداء تحت الكعبين هذا يصلى به والعياذ بالله بالنار. وقد ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أن أهون أهل النار عذابا رجل يوضع في ضحضاح من النار في رواية يكون له نعلين من نار كما في أبي طالب يغلي بهما دماغه، نسأل الله السلامة والعافية، أنه يغلي دماغه من نار جهنم لو أنه فقط أعطي النعلين من النار، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يستهين الإنسان بهذا، ولا يظن أن هذا القدر اليسير إذا صلي بنار جهنم أنه يسير، بل هو شديد وعسير وعظيم. وأما الاستدلال بحديث أبي بكر إنك لست ممن يجره خيلاء، فحديث أبي بكر ينبغي أن يفهمه الإنسان باللسان الذي ورد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يقول يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسقط إلا أن أتعاهد. فأولا قال أحد الشقين ولم يقل كل الإزار، وهذا كما تعلمون في الفوط ونحوها والأزر التي تكون في الحج والعمرة لأنهم كانوا في القديم يلبسونها، فأحد شقي الإزار هذا الذي يسمى الإزار، فتعرفون أن الإنسان يربط هذا الإزار، فربما أثناء الحديث أو أثناء الجلوس ربما سهى عنه فسقط، فليس هناك قصد، ولم يرخي أبو بكر قصدا رضي الله عنه وارضاه، الحديث ليس له أي علاقة بإرخاء الثوب مع العلم به والقصد لذلك، صلى الله السلامة والعافية. أبو بكر أرفع وأبعد من أن يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أتقى الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه، كما شهد الله عز وجل له من فوق 7 سماوات وزكاه وفضله رضي الله عنه وأرضاه. فأحد شقيه يعني أنه ربما سقط بسبب الجلوس، كانوا يركبون على الدواب وكانوا ينزلون، فهذا الركوب والنزول واختلاف الحالات يوجب تفلت كما تلاحظون في حال الحج والعمرة، فالإنسان مع المشي يتفلت معه الإزار ويسقط أحد الشقين. فقال إن أحد شقي يسقط إلا أن أتعاهده، هذا الأمر الثاني، أنه قال أتعاهده معنى أنه متى علم به رفعه، والذي يسبل ثوبه عالم به ولا يرفعه. ثم إن أبي بكر لا يستديم وهذا يستديم، فأين هذا الحديث من هذا الوضع؟ فليس هناك مناسبة للاستدلال بالحديث، الحديث في شيء وأفعال الناس في شيء آخر، يأتي إلى ثوبها ويأتي إلى سروالها ويأتي إلى إزاره ويرخيه عامدا متعمدا قاصدا لذلك، ويقول له من يفصل له الثوب تريده هنا أو هنا أو هنا، عالما متعمدا قاصدا. ولا شك أن هذا مخالفة صريحة للسنة، ما أسفل الكعبين ففي النار، فمن أنزل إزاره أو رداءه أسفل من الكعبين من الرجال فإنه موعود بهذا الوعيد الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح. وعلى المسلم أن يتق الله، ولذلك قال عمر رضي الله عنه ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك، ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. أتقى لربك لأن الله أمرنا بذلك ونهانا عن عكسه، وأطهر لثوبك لأنه يصونه عن القذر ويصونه عن الأوساخ، والله تعالى أعلم.
سابقكم الله. فضيلة الشيخ، سائلة تقول هل يجوز الانصراف من صلاة الفريضة إذا سمعت بكاء طفلي؟ أثابكم الله.
إذا بكى الطفل في الصلاة والمرأة في صلاتها يجوز لها أن تقطع الصلاة إذا خافت عليه الضرر، أما إذا لم تخش عليه الضرر فإنها لا تقطع صلاتها، والصلاة أعظم وأجل، إلا إذا تشوش فكرها وعزب عنها عقلها وإدراكها ولم تستطع، فبعض العلماء ينزلها منزلة الحاقن، فيقول في هذه الحالة يجوز لها أن تنصرف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من حضر العشاء والعشاء أن يقطع للعشاء، لأنه يتشوش فكره يعزب عنه رشده، فيجوز لها أن تنصرف إلى طفلها في هذه الحالة. مثال الحالة الأولى، لو أن طفلا خرج من الغرفة التي تصلي فيها المرأة إلى غرفة ثانية، والغرفة الثانية فيها ضرر، والغالب أن الطفل لا يبكي إلا من هذا الضرر، وقد يكون هذا الضرر يخشى عليه هلاك الطفل، فسمعته يصيح فالغالب أنه ضرر، فحينئذ تقطع صلاتها وتذهب إليه، لأن الغالب كالمحقق. أما لو أنه أمامها ويبكي ويصيح فإن البكاء قد يكون عافية للطفل، يقولون عن بعض الحكماء أنه دخل على عبد الملك بن مروان ووجد عنده صبيا يبكي في حجره ويسكته، فقال يا أمير المؤمنين اتركه فإنه أصح فيه، خاصة إذا صاح من نفسه دون أن يصيح من ضرر، إذا صاح من نفسه قال إنه أصح، لأن هذا أنفع لصوته وأقوى لصدره، لأنه يعين على قوة النفس من الصبي، فهذه نعمة من الله عز وجل، فالأفضل أنها تتركه في هذه الحالة ولا يعتبر موجبا للترخيص والانصراف عن الصلاة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم. فمن خرج من بيته وهو يريد أن يسأل أو يستشكل وهو يتقي الله في سؤاله وفي استشكاله فإن الله عز وجل يجعل له من أمره يسرا. والأمر الذي يوصى به من يتقي الله عز وجل في سؤاله أن يحفظ لأهل العلم حقهم وحرمتهم، فإذا أراد أن يسأل لا يسأل تعنتا ولا يسأل لغرض، وإنما يسأل لله وفي الله وابتغاء الأجر من الله سبحانه وتعالى. فإن الله ما جعل أهل العلم لأغراض ولا لأهواء، وإنما جعلهم أمناء على دينه حملة لشرعه، والله هو المتكفل في أمرهم. وكم من إنسان أو عالم يجلس والله يفتح عليه، والله يعلم أنه يجلس ويستغلق عليه الأمر، ولكن الله يفتح وهو خير الفاتحين. الأمر الذي يدل على تولي الله لعباده وتكفله بأمرهم: إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا تولى الله عبده وفقه. فالمنبغي على كل إنسان يجالس العلماء أو يريد أن يسألهم أن يعلم أن السؤال مسؤولية، وأن له حرمة، وأن عليه أن يتقي الله في من يسأله. الأمر الثاني مما يجب على من يريد الاستفتاء أن يتخير من هو أهل للسؤال، وهذا ذكره العلماء وشددوا فيه، وأن من سأل من ليس بأهل للسؤال أن عليه الإثم والوزر إذا أفتاه والعياذ بالله بدون علم. فإن سؤالك لمن ليس بأهل يغرر غيرك بسؤاله، ويعينه أيضا على الفتوى في دين الله بدون وجه حق. ومن هنا قال العلماء إن المعونة على الإثم توجب تشريك صاحبها في الإثم، فالذي يسأل من ليس بأهل يشاركه في الإثم. وإذا رآه الغير يسأل هذا الرجل اغتر بسؤاله، خاصة طلاب العلم لا ينبغي لهم أن يسألوا إلا من يوثق بعلمه ودينه وأمانته وشهد له أنه أهل لأن يفتي. قال الإمام مالك رحمه الله: لا ينبغي للرجل أن يفتي الناس حتى يشهد له الأهل أنه أهل لذلك، أي يشهد له أهل العلم أنه أهل أن يفتي. كذلك أيضا ينبغي عليه بعد أن يتخير العالم أن يتخير الوقت المناسب لسؤاله ومعرفة وجه الحق والصواب منه، فلا يأتيه في الأوقات المزعجة، ولا يأتيه وهو على حالة من التعب والإعياء، وإنما يرفق به. هذا إذا كان وقته لا يسمح لذلك. أما إذا هو سمح بذلك وطاب بخاطره وكان السؤال يلزم عن الإنسان أن يسأل فإنه يسأل. وكان أهل العلم رحمهم الله يرون المسؤولية عليهم ولو كانت في أضيق الأوقات ولو كانت في أشد الساعات. كان الوالد رحمه الله ربما يأتيه الرجل وهو من علية القوم ويعلم الله الذي لا إله إلا هو، إذا وضع جنبه نهاب أن نوقظه أو نزعجه، ويأتيه الرجل من علية القوم وهو يريد السفر يريد أن يسلم عليه ويكون نائم لا نوقظه. ولكن إذا جاء السائل وهو مرقع الثياب رث الهيئة ولو كان من عامة الناس وأقلهم مالا، إذا قال أريد أن أسأل أيقظناه. والله لا يعتب علينا، ولا أذكر يوما من أيام أنه عتب علي أنني أيقظته من شدة نومه وراحته، مع أنه منهك ومجهد. ووالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيت بعيني أنه يوضع الطعام بين يديه فيقال له إن السائل بالباب فيخرج ويجيبه ثم يرجع فيجلس لأجل أن يصيب طعامه، فيتصل هذا ويسأل فيرفع ويجيب، ثم يتصل هذا فيسأل حتى يبرد طعامه، وربما يتغير، وربما يجلس على هذه الحالة في أكثر من مرة، أكثر من ساعة إلى ساعتين وهو لا يهنأ بطعامه وشرابه. بل بلغ ببعض أهل العلم أنه ربما جلس لقضاء حاجته فعلم بالسائل فيقطع ثم ينطلق ليجيب عنه. وهذا كله لا شك شعور بالمسؤولية وشعور بالأمانة، خاصة في هذا الزمان، فإن الناس بحاجة إلى من يجيبهم ويبين لهم وجه الحق. وإذا لم يبين أهل الحق للناس ويعلموهم ويرشدوهم فإنهم يتساقطون على من لا علم عنده. أما كيفية السؤال ومضمون السؤال، فالشخص إذا أراد أن يسأل ينبغي عليه أن يعلم أن الله أمره بأمر ونهاه عن نهي. ينبغي عليه أن يبدأ بالسؤال عما كلفه الله به وأمره به، سواء كان في أمور العبادات أو أمور المعاملات. إذا كانت عند الإنسان تجارة ينبغي عليه أن لا يبيع ولا يشتري حتى يعلم أن الله أذن له بالبيع والشراء، وأن الله أذن له أن يبتاع هذا الشيء أو يشتريه. فكان الناس كان التاجر ربما تجد عند التجار مسائل فقهية لا تجدها عند طلاب العلم، لأنهم كانوا لا يبيعون ولا يشترون حتى يسألوا أهل العلم. وكان العلم عندهم في مسائل عزيزة لأنهم كانوا يسألون عن أمور دينهم. قال بعض العلماء: من باع واشترى يجب عليه أن يسأل عن أحكام البيع والشراء وإلا أثم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقيم من السوق من لا يعرف أحكام البيع والشراء خوفا من أن يوقع الناس في بيوع محرمة. يسأل الإنسان أول ما يسأل عما فرض الله عليه في نفسه، خاصة نفسه، ثم بعد أن يعلم ما أوجب الله عليه وما حرم ينطلق إلى الحقوق والواجبات التي تتبعه كحقوق الأولاد والزوجات. فإذا نزلت به المسألة سأل العالم ما الذي يجب عليه تجاه أهله، إذا أراد الزواج سأل ما هي الحقوق الزوجية، وإذا عاشر أهله فالتبس عليه الأمر قال لزوجته انتظري، فسأل واستبين. وما دام أنه يسأل فإن الله يعلمه ويفهمه، وإذا نظر الله إلى عبده لا يتقدم ولا يتأخر إلا بعلم وحجة، فإن هذا من رحمة الله. ولا شك أن العبد إذا حرص على مثل هذا المنهج أن الله سيوفقه وسيسدده. أما الأمر الثالث صيغة السؤال، فينبغي أن تكون صيغة السؤال بأسلوب مهذب مؤذب مؤدب. يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات، يوسف أيها الصديق أفتنا، حتى وهم عامة من العوام ويسألون عن رؤية يقولون يوسف أيها الصديق أفتنا في 7 بقرات. هذا يدل على أنه ينبغي للإنسان إذا سأل أن يعلم أن من يجيب له فضل عليه، وهذا الفضل يقول الإمام الشافعي رحمه الله: الحر أي الإنسان الكامل الفاضل، الحر من حفظ وداد لحظة وتعليم لفظة. فالسؤال والاستفتاء يتضمن أحكاما شرعيا وتعليم المسائل، فينبغي أن يجل من يسأل. وإذا أراد الرجل في الدنيا، إذا أراد الرجل أن يصيب الحاجة من الدنيا وجدته يذل نفسه ويريق ماء وجهه من أجل حطام من الدنيا زائل ومتاع منها حائل، تجده يبذل ما يستطيع والعياذ بالله من المهانة والمذلة. وإذا جاء يسأل العالم فإنه أحرى أن يتذلل، لا للعالم ولكن لله جل جلاله. فليس المراد أن يتذلل وأن يريق ماء وجهه، لا، إنما يخاطب أهل العلم بما يليق بهم ويخاطبهم بما ينبغي أن يخاطبوا به، ثم عليه أن يكون فهما. فإذا أجابه العالم يحفظ الألفاظ ويحفظ الفتوى ويؤديها كما سمعها إذا كان ناقلا للفتوى. وجماع الخير كله تقوى الله التي بها يتيسر بها الأمر وينشرح بها الصدر. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المتقين هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.